راياته هو القائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح منتظر الإنسانية تبد الثورة منتظر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني، مولى نعمتي، صلوات تترى عليك بقية الله. إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. الزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الخامسة بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. لا زال حديثي يتدافع في محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي، وهذه هي الحلقة الثالثة تحت هذا العنوان. مرت علينا حلقتان، والحلقة الماضية كانت وقفة عند الميرزا الإخباري رضوان الله تعالى عليه، وعن ظلامته وعن مقتله. والخلاصة في ذلك أن المرجعية آلت إلى الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتواصل الاختلاف بين المنهج الإخباري والأصولي، وازداد الشيخ موسى كاشف الغطاء حنقا وغيظا على الميرزا الإخباري، وقرر قتله، وأقبل إلى الكاظمية بعد أن كان في النجف. وما إن وصل إلى الكاظمية فأراد أن يتألف القلوب وأن يجمع القلوب حوله، فخطب ابنة السيد عبد الله شبر الذي كان يقدسه أهل الكاظمية أي تقديس، كما وصفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأن أهل الكاظمية كانوا يرون منزلته كمنزلة الإمام، يعني كمنزلة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وتلك هي طامة الشيعة وإلى يومنا هذا. الشيخ يذكرها على سبيل المفخرة وهي طامة كبيرة. فأين التراب وأين رب الأرباب؟ كيف يقاس الشيعي العادي مهما كان قد بلغ من العلم؟ فعلمه لا قيمة له ولا معنى له ولا معنى لكل وجوده إذا ما قيس ذلك بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وحتى هذه العبارات قاصرة، ولكن ماذا نصنع؟ كيف نستطيع أن نبين أفكارنا؟ إنها اللغة، وإنه قصور اللغة، وإنه قصور البيان. على أي حال، فجاء الشيخ موسى إلى الكاظمية وخطب ابنة السيد عبد الله شبر كي يجتذب قلوب أهل الكاظمية إليه، ثم أصدر حكمه وفتواه الصريحة بأنه يجب على كل شيعي، يجب على كل قادر على قتل الميرزا الإخباري، يجب عليه أن يبذل المال والنفس، أن يبذل ماله ونفسه في سبيل قتل الميرزا الإخباري، وإذا كان قادرا على ذلك ولم يفعل فليتبوأ مقعده من جهنم. ثم جاءوا له بمجموعة من الأشقياء وضمن لمن يقتل الميرزا الإخباري على الله الجنة. ولا أدري كيف استطاع الشيخ موسى أن يضمن على الله الجنة، فهل أن الله سبحانه وتعالى قد جعله وكيلا عنه في ضمان المقاعد والقصور والمنازل في الجنان؟ ولكن هذا هو طغيان العلم، وهذا هو التفرع الذي يصيب العالم إذا ما بدأ الناس يقدسونه ويصنمونه حتى يعدوه في مصاف إمام زمانهم، بل تنقلب الأمور من دون التصريح اللفظي إلى أن يتعامل الناس مع العالم وكأنه إمام الزمن. وهذه هي المصيبة الكبرى التي وقع فيها الشيعة ولا زالوا يرتعون فيها، ولا زالوا يغوصون عميقا في هذه الطامة السوداء. ومرت التفاصيل وقتلوا الميرزا الإخباري شر قتله بعد أن كانوا قد قتلوا سمعته، قتلوا شر قتله، وفرت عائلته، وتحدثت عن ظلامة الرجل. هذا كله لا يعني أن الرجل لم يكن قد أساء في بعض مواقفه، فهو أيضا كان شديدا في مواجهة المدرسة الأصولية، وتحدث كثيرا وقال كثيرا، ولا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة، ولكن لا أن يصل الأمر إلى هذا الحد أن يقتل تلك القتلة الشنيعة وأن تحرق داره وتنهب ممتلكاته ويعتدى على عائلته ويقتل ولده، ثم يبقون يتتبعون آثار ما بقي من عائلته، ولده الصغير وما بقي من النسوة، وفرت العائلة إلى العمارة، وهي قصة طويلة لا أريد الخوض في تفاصيلها، إنما جئت بها مثالا على الوضع الذي يكون بين العلماء وبين المدارس، الصراع الحاصل بين المدرسة الأصولية والإخبارية والمدرسة الأصولية والشيخية، علما أن المدرسة الشيخية هي أصولية في فقهها، وأن المدرسة العرفانية هي الأخرى أيضا أصولية في فقهها، إلا المدرسة الإخبارية فإنها تختلف في فقهها وحتى في بنيتها العقائدية عن المدرسة الأصولية. قطعا أنا لا أتحدث عن تنافر 100%، هذه مدارس شيعية تختلف في جهات وتلتقي في جهات، أقصد تختلف فيما بينها في جهات وتلتقي فيما بينها في جهات أخرى، تقترب من أهل البيت في جهة من الجهات هذه المدرسة أكثر من المدرسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وتبتعد تلك المدرسة عن أهل البيت في جهة أخرى. الخلاصة كلها مدارس شيعية، وهذه المدارس ابتنت على قناعات بشرية تتردد ما بين الخطأ والصواب، لكن سطوة بعض المدارس في بعض الأحيان تتحول إلى ظلم فاحش شديد وإلى افتراءات لا حدود لها. المدرسة الأصولية افترت كثيرا على المدرسة الإخبارية، كما أن المدرسة الإخبارية لم تكن قصرت في ذلك، ولكن سطوة الأصوليين كانت أشد، وقسوة المدرسة الأصولية كانت أشد وأشد وأشد. ظلم الإخباريون كثيرا وإلى يومنا هذا. على سبيل المثال المحدث محمد أمين الاسترابادي إلى الآن يكتبون في كتب التراجم حين يتحدثون عنه بأنه كان يتناول الأفيون، أفيون يعني الحشيشة يعني المخدر، يتناول الأفيون، وأن ما كتبه في الفوائد المدنية هو من آثار تناوله للأفيون، علما أن الرجل كان منزها عن كل ذلك ولا علاقة له بالأفيون. والغريب أن الإخباريين الرأي المشهور والمعروف عنهم الأكثر فيهم يحرمون التدخين، التدخين يحرمونه، فكيف بالأفيون؟ بينما المدرسة الأصولية هناك نماذج كثيرة معروفة وإلى يومك هذا إنهم يشربون الترياق. وما هو الترياق؟ الترياق هو الأفيون، الترياق في إيران يسمى في البلاد العربية بالحشيشة، وهناك فتاوى حتى للمراجع المعاصرين يجيزون زراعة الحشيشة، بل إن أحد المراجع حين سألوه عن حكم زراعة الحشيشة السؤال عن هذا أجاب رأسا يجوز زراعتها ويجب فيها الخمس، مع أنهم ما سألوه عن الخمس. وربما أتناول هذه القضية، قضية الحشيشة، ربما أتناول هذا الموضوع إذا سنحت الفرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الزبدة ما هي؟ الزبدة أن المؤسسة الدينية وأن المرجعية الشيعية وأن الحوزة العلمية وأن المدارس الشيعية على اختلافها الأصولية الإخبارية الشيخية العرفانية تتحكم فيها الأهواء في بعض الأحيان، تصيب في بعض الأحيان، تخطئ، تتعامل مع السلاطين، تتملق للملوك لأجل أن تحصل على مرادها، تستعمل علاقاتها بالحكومات لضرب المختلفين معها بالرأي، وهذه قضية ممتدة على طول التاريخ. لو سنحت لي الفرصة لا هيأت لكم برنامجا ولا أعددت لكم برنامجا عن علاقة علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، يعني منذ أن انتهت الغيبة الصغرى سنة 359 للهجرة الشريفة وإلى يومنا هذا، أتتبع في هذا البرنامج علاقة علماء الشيعة بالسلطات، إن كانت السلطة شيعية أو كانت السلطة غير شيعية، وهذا الأمر يبتدأ منذ زمان ابن الجنيد وابن عقيل، وبعد ذلك مرورا بالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي إلى الحوزة العلمية في الحلة، وانتهاءا بالعصر الصفوي إلى يومك هذا، ومرورا بالزمان القاجاري والزمان البهلوي إلى يومك هذا، وحتى في الحكومات التي حكمت العراق والخليج وسائر التفاصيل الأخرى. حينئذ تتضح كيف أن المرجعيات استعانت بالسلطات في بعض الأحيان لتقوية مرجعيتها، وهذا سوف آتي به من كتب علمائنا أنفسهم لا من كتب المخالفين. وحين أتحدث عن المدرسة الأصولية سآتي بكتب المدرسة الأصولية، وحين أتحدث عن المدرسة الإخبارية سآتي بكتبهم، وهكذا الشيخية وهكذا العرفانية كما عودتكم مرارا أقول وكرارا بأنني آتيكم باللبن من ضرع أمة، لن آتيكم باللبن من السوق ولا من بائعات الحليب، ولن آتيكم بالقناني التي تحمل في داخلها الحليب المبستر، ولن آتيكم بحليب أصنعه من بودر الحليب، إنني آتيكم بالحليب من ضرع أمة، باللبن من ضرع أمة، من نفس المصادر كما عودتكم في البرامج السابقة وفي هذا البرنامج وما يأتي. ومع ذلك كل هذه الحقائق ويقال بأني أفتري في حديثي وآتي بالأراجيف وبالأكاذيب، القضية هي هي والوضع هو هو. أستمر في حديثي ونحن نتحدث في المحاولة الإصلاحية الأولى، المحاولة الإخبارية. وصل الحديث بنا إلى مقتل الميرزا الإخباري، وقلت بأن هذه القضية بداياتها مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، لكنني أشير إلى ملاحظتين عن الشيخ موسى الذي قتل الميرزا الإخباري. هو حاول أن يستميل السلطان القاجاري وكتب رسالة إلى السلطان القاجاري، وهذا الكتاب الذي بين يدي هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ مرجع طائفة محمد حسين كاشف الغطاء، يتحدث بالرواية عن آبائه وأجداده في صفحة 205، والبداية من صفحة 204 يذكر رسالة الشيخ موسى إلى فتح علي شاه. الرسالة ما هي مناسبتها؟ بعد أن توفي الشيخ جعفر وصارت المرجعية إلى الشيخ موسى، كتب رسالة يعزي فيها السلطان بوفاة الشيخ جعفر. أليس المفروض أن السلطان يعزي الشيخ موسى؟ الشيخ موسى كتب رسالة أساسا هو لا يريد أن يعزي السلطان، وإنما صنع هذا سببا، هو يريد أن يحرض الشاه القاجاري على الميرزا الإخباري الذي كان في طهران. فلاحظوا الأساليب، كتب رسالة يعزي فيها السلطان القاجاري بوفاة الشيخ جعفر، بوفاة والده هو، ويكتب المولى الأعظم والعماد الأقوم، يخاطب السلطان فتح علي شاه القاجاري، المولى الأعظم والعماد الأقوم، لا زالت طلائع الإقبال عليه مقبلة ومحاسن الأيام بوجوده متصلة، بمحمد الأمين وآله الميامين، ويسطر الكلام إلى أن يقول: كل ذلك بإقبال سعودي من أن مس العود أورق ذابله. من الذي مس العود؟ يعني السلطان فتح علي شاه القاجاري. السلطان فتح علي شاه القاجاري رجل كانت معلوماته بسيطة جدا، وكانت قدراته بدائية جدا. نعم كانت له قدرة عسكرية، أما ثقافة كان عديم الثقافة، مواهب في الفن في الأدب في أي جانب آخر كان عديم المواهب، لكن كانت عنده شجاعة وإقدام وقدرة عسكرية، فاستطاع أن يؤسس دولة في إيران. يقول له: كل ذلك، يعني المحن التي مرت عليه بعد وفاة والده، كل ذلك بإقبال سعود من أن مس العود أورق ذابله. يعني العود اليابس إذا مسه فتح علي شاه فيورق من جديد. وإن لحظ النجم، وإذا نظر النجم بعينه طلع آفله، النجوم الآفلة تطلع. قطب دائرة الجلال وسمط قلادة الكمال، من لو تجسم العقل لقبل قدمه. أي تملق هذا؟ من لو تجسم العقل لقبل قدمه، ولو تكلم الفلك لمدح قلمه. هو إنسان جاهل فتح علي شاه، محدود ثقافته، محدودة جدا، بل بعبارة أخرى عديم الثقافة. المنشور عدله، المشهور فضله، معز الدين وأمان المسلمين، الشاهن شاه، المؤيد بالنصر فتح علي شاه، ثم يمدحه بأبيات: ملك عنت صيد الملوك لبأسه، وشأ به كسرى، وشأ به كسرى مفاخر قيصر، ملك الرعايا والملوك بعزمه، ملك الرعايا، محرك ملك، ملك الرعايا والملوك بعزمه، تنحط عنها عزمة الإسكندري، ولدت به أم المهابة أوحدا، متضمنا معنى العديد الأكثر، فإذا وطأت جنابه قدسته، فكأنما تمشي به في مشعري، المشعر الحرام. وأغر أروع ملء سمع المنتقى، حر الكلام وملء عين المبصر، صف ما تشاء منه سوى عزماته، فهناك جذوة مارج متسعر، إلى آخر أبياته التي لا يصدق منها حتى 1% في هذا السلطان. لا زال مؤيدا منصورا، وعدوه مدى الأبد مقهورا، ولا برح ناكبا عن الدنيا غرورها، ومائلا إلى تحصيل الفوز بنعيم الآخرة وقصورها، باذلا فيما عند الله رغبته، إلى آخر الكلام، سائرا في الملك بسيرة أولياء الله المرضية، عالما كذا كذا، أوصاف لا ينطبق منها ولا 1%. ماذا يريد؟ يريد أن يعرض بالميرزا الإخباري. ثم يشير إلى الذنوب التي تغير النعم وتفعل ما تفعل، منها تشييد أمر السحرة، لأن المدرسة الأصولية كانت في دعاياتها وفي أراجيفها تقول بأن الميرزا الإخباري كان ساحرا. ولكن بعد ذلك ما استطاع. هذا الكلام كله بنحو عام يكتبه، ثم يقول: ولا أدري إلى أين انتهى بالمحدث النيشابوري الأمر. هو يعلم كان في طهران وكان قريبا من السلطان، وهنا يكذب. هو يعلم أن الميرزا النيشابوري الإخباري كان موجود، هذا كذب واضح. قد يقولون بأنه ليس كذب وإنما هو نوع من أنواع التعبير، لا بأس. ولا أدري إلى أين انتهى بالمحدث النيشابوري الأمر، وفي أي أصقاع الأرض قد استقر. يعلم بأنه في طهران ويتردد على السلطان، فقد بلغتنا عنه حكايات وهنات وإلى آخره. لاحظ السلطان كيف أجابه: أيها الشيخ الجليل والحبر النبيل، فقط وصفه بهذا الوصف، أوصاف مناسبة، أوصاف منطقية. أما كل ذلك الكلام والتملق يعيب على العالم أن يخاطب الملوك بهذه العبارات، أن ينكسر أمام الملوك وأن ينكسر أمام الأغنياء، معيب هذا. أهل البيت هكذا أدبونا، قالوا: إذا رأيتم العالم، رأيتم الفقيه تضعضع لغني، يعني أثناء الاستقبال في الحديث تحرك من مجلسه، إذا رأيتم العالم تضعضع لغني لأجل ماله ذهب ثلث دينه. هذا إذا كان عنده دين، أما إذا كان بالناقص القضية تكون أسوأ وأسوأ. أنا شخصيا رأيت المراجع والفقهاء يتضعضعون للأغنياء، أنا هذا رأيته بعيني، رأيت الفقهاء والمراجع يتضعضعون للأغنياء. ولكن بخصوص الميرزا النيشابوري، ميرزا الإخباري، قال: وأما العلامة الخبير، هذا السلطان القاجاري، وأما العلامة الخبير والنحرير البصير محقق الدقائق مدقق الحقائق الحاج ميرزا محمد سلمه الله، فهو ذاك نستفيض منه ونستعين به عمن سواك. يعني قال له: إننا نستعين بهذا الرجل ولكن عمن سواك أنت أيضا نستعين بك، مجاملة دبلوماسية، ونستعين به عمن سواك. ماذا يعلق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على هذه الرسالة؟ يقول: وهذا يدل على مكانة الرجل عند السلطان، يعني مكانة الميرزا الإخباري وحظوته لديه، ولكن الله أقوى بطشا وأشد تنكيلا باعتبار أنهم قتلوه بتلك الطريقة، فما أغنى عنه سلطانه ولا ماله يوم نزلت عليه آجاله، فما أغنى عنه سلطانه ولا ماله يوم نزلت عليه آجاله، وما لبث إلا أن قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وليجدن وشيكا، قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، يعني قتلوه وبعد ذلك حكموا عليه بأنه من أهل جهنم. هذه أحكام مراجعنا. ولم تدم المدة طويلا حتى مات الشيخ موسى كاشف الغطاء. أتعلمون كيف مات؟ قضى السنوات الأخيرة من عمره، مات سنة 1241، وهو قتل الميرزا الإخباري سنة 1232، يعني 9 سنوات. لكن كيف قضى هذه السنوات؟ قضاها وهو ينزف دما من أسفله من دبره، إلى أن مات بسبب هذا النزيف. هذا الكلام يذكره شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 230. ولما كان السنة 41 بعد 1200 تزايد مرض الشيخ الذي تعلق به قبل سنين من وفاته، يعني ربما بعد الحادثة، بعد حادثة مقتل الميرزا الإخباري الذي تعلق به قبل سنين من وفاته وهو مرض البواسير، فصار يضعف يوما فيوما لخروج الدم الكثير، وكان قد قارب عمره 60، سئم الحياة الدنيا وزينتها. هذا تسطير، من قال هكذا؟ سئم الحياة الدنيا وزينتها من الأموال والبنين، واستام جوار ربه واشتاق إلى لقاه. استام يعني اختاره، يعني فقربه إليه وأدناه، فسلم نفسه الزكية إلى باريها. لاحظوا العبارات: وهوت دعائم الشريعة وتهدمت مبانيها، فطفق الدين يندبه، والأرامل والعلماء تبكيه، وصعق الكتاب المبين. الكتاب المبين يصعق لموت شيخ موسى والإمام الحجة موجود. من هو الكتاب المبين؟ الكتاب المبين هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. دعائم الشريعة تهوي بموت شيخ موسى والإمام الحجة موجود. ما هذه السفاسف؟ تتهدم مباني الشريعة والحجة ابن الحسن موجود، رأس الإمام سالم، ويصحق الكتاب المبين. ما هذه الترهات؟ هذه الأساليب هي التي ولدت حالة الصنمية. هذه عبارات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. لاحظوا هذه العبارات وقارنوها مع عباراته ويتحدث عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب. يعني شيخ موسى على طول حياته ما خرج عن حدود الآداب، الزهراء خرجت عن حدود الآداب صلوات الله وسلامه عليها. أعود إلى أصل القضية. أصل القضية، أنا أعلم أن هذا الكلام يفرح الإخباريين وسيمدحونني، ولكن حين أنتقد الظواهر السلبية في المدرسة الإخبارية سيرجعون ويسبونني، وهذه الظاهرة موجودة مع الجميع، أنا جربتها مع الجميع، مع المدرسة الأصولية، مع المدرسة الإخبارية، مع المدرسة الشيخية، مع المدرسة العرفانية، ولا أبالي بأحد من كل هذه المدارس، لا شأن لي بها، إنما أتحدث عن منهج أهل بيت العصمة بحسب قناعتي. ربما لا توافقونني، أنتم أحرار، إنني أتحدث عما أقتنع به، لكنني آتيكم كما قلت بالحليب من ضرع أمه، من نفس كتب كل مدرسة بمدرستها. المشكلة مع الميرزا الإخباري تعود جذورها إلى زمن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. نقرأ ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 86. يقول أن الشيخ، يعني الشيخ جعفر، كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين خصوصا المتأخرين، متأخرين يعني الميرزا الإخباري في زمانه، تبعا لأستاذه مروج الشر وممهد الشريعة الأغا البهبهاني الذي تحدثت عنه، الوحيد البهبهاني. وقد كانت هذه الفرقة، يعني الإخباريين، قبل ظهور الأغا، الأغا يعني الوحيد البهبهاني، وانتشار أمره قد ملأت الأقطار والأنحاء. كما قلت، المدارس الشيعية كل مدرسة تتسيد فترة من الفترات، فكانت هي المدرسة المتسيدة في ذلك الوقت. قد ملأت الأقطار والأنحاء، وكثر منهم بها النباح والعواء، يعني كلاب ينبحون ويعون، وكثر منهم بها النباح والعواء، وجعلوا يسعون في الأرض الفساد، ويحيدون عباد الله إلى طريق الضلال، ناكبين عن طريق الرشاد، فلم يألوا جهدا في هدم دعائم الحق حتى تهدم، وصار دين الأصولية في جنبهم كالعدم. أنا أسأل الشيخ كاشف الغطاء، أنت يا شيخ كاشف الغطاء، شيخ محمد حسين، ماذا نفعت كتبك الشيعة؟ ماذا نفعت كتبك الشيعة؟ كتبك وجئنا بأمثلة منها مثل كتاب جنة المأوى، تنكر ظلامة الزهراء وتخرج الزهراء عن الأدب. كتابك أصل الشيعة وأصولها، تمدح فيه أعداء أهل البيت وتنكر الرجعة وتذكر فيه القبيحة من الأقوال، وبقية الكتب كذلك. أنا لا أقول، أنا لا أنفي محاسن الشيخ كاشف الغطاء، لكن هذه هي الحقيقة. الإخباريون هم الذين حفظوا الدين، الكليني إخباري، الصدوق إخباري، حتى المفيد والطوسي هم إخباريون بدأوا يتسربون شيئا فشيئا من المدرسة الإخبارية. ولكن هل هناك فقيه في المدرسة الأصولية يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا قريبا من منهج أهل البيت دون أن يعتمد على كتاب الوسائل؟ من مؤلف الوسائل؟ الحر العامل إخباري. ألا يقول نفس علماء المدرسة الأصولية بأن الفقيه لا تبرأ ذمته العلمية والاستنباطية ما لم يرجع إلى مستدرك الوسائل للمحدث النوري؟ من هو المحدث النوري؟ أليس إخباريا؟ الذي يريد أن يعرف حقائق القرآن عن أهل البيت أين يجدها؟ يجدها في تفسير البرهان، يجدها في تفسير نور الثقلين. البرهان لهاشم البحراني إخباري، نور الثقلين للحويزي، الحويزي إخباري. حديث أهل البيت أين هو موجود؟ في بحار الأنوار، مؤلفه إخباري. كل الحديث وكل ما جاء عن أهل البيت لم يعتني به الأصوليون أي نوع من أنواع العناية. الآن لو حذفنا الكتب التي كتبتها المدرسة الإخبارية، والله لا يبقى من التشيع شيء. أنا أخاطب عامة الشيعة الآن، عامة الشيعة أخاطبهم، أقول أنتم تأخذون دينكم فعلا الشيعي من عامة الشيعة يأخذ دينه الآن من ثلاثة مصادر. المصدر الأول الرسالة العملية التي كتبها المرجع الأصولي، وأنتم تقرؤونها ولا تفهمونها فلا تستفيدون منها شيئا بالنسبة للرسالة العملية. وكلكم حينما تحتاجون إلى معرفة الموقف الشرعي في مسألة تبتلون بها تفتحون الرسالة العملية تجدون كل المسائل إلا المسألة التي تحتاجونها. ولو وجدتم المسألة التي تحتاجونها تقرؤونها فلا تفهمونها. هذا ما تحصلونه من المدرسة الأصولية. ولكن في قراءة زيارات أهل البيت، في قراءة أدعيتهم، حينما تريدون أن تأتوا بالأعمال المستحبة، بالأعمال المندوبة، تريدون اللجوء إلى الله، اللجوء إلى أهل البيت، ماذا تستعملون؟ تستعملون مفاتيح الجنان، مؤلفه إخباري، شيخ عباس القمي إخباري، من أقطاب المدرسة الإخبارية، ونقل كتابه هذا عن كتب الإخباريين، ما نقل كتابه هذا عن كتب الأصوليين. الذين جمعوا الأدعية والزيارات هم الإخباريون. المورد الثاني الذي تستفيدون من خطباء المنبر، خطباء المنبر الحسيني، المعلومات التي ينقلونها لكم عن أهل البيت، هم ينقلون كثيرا من حديث المخالفين، لا شأن لي بهذا القسم، لكن المعلومات التي ينقلونها لكم إن كان في أيام المواليد أو في أيام الشهادات أو بشكل عام في الجانب الأخلاقي في الجانب العقائدي، ما ينقله خطباء المنبر لكم عن أهل البيت من أين يأتون به؟ سألوهم، إنهم يأتون بهذه المعلومات من كتب الإخباريين لا من كتب الأصوليين، لأن الأصوليين ما عندهم كتب يهتمون فيها بحديث أهل البيت. يعني الآن لو حذفنا على سبيل المثال كتاب الكفاية وكتاب المكاسب والرسائل لا يتضرر شيعة أهل البيت، لكن لو حذفنا البحار والكافي والبرهان وحذفنا هذه الكتب والوسائل سيتضرر التشيع أكبر تضرر. يا شيخ كاشف الغطاء، ما هذا الزيغ وما هذا الظلم وما هذا الجور على هؤلاء الناس؟ هؤلاء هم الذين حفظوا لنا التشيع وحفظوا لنا حديث أهل البيت. كأنك تقول عكس كلام الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول لولا زرارة ومحمد ابن مسلم وفلان 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 لظننت أن أحاديث أبي ضاعت، هؤلاء كذلك لولا هؤلاء لضاع حديث أهل البيت. المشكلة أن هذا الحديث موجود إلى الآن يردده المراجع في المدرسة الأصولية في الوقت الذي هم يعتمدون في دينهم على المدرسة الإخبارية. وكثر منهم بها النباح والعواء. النباح والعواء في حديث أهل البيت، يعني الحر العاملي كان ينبح كان يعوي، يعني الشيخ المجلسي في البحار كان ينبح كان يعوي. فلما برز ذلك الوحيد وتفرد صرف همته العالية في تشتيت ذلك الجمع حتى تبدد وأقام عمود دين الحق بأصوله المحكمة العماد، إلى أن يقول إلا أن العوام اتبعوهم، اتبعوا الإخباريين فضلوا وأضلوا أجمعين. عجبا، يعني الشيعة الذين اتبعوا العلماء الإخباريين الذين نقلوا حديث أهل البيت وحاولوا جهد إمكانهم أن يعملوا بحديث أهل البيت، هؤلاء ضلوا وأضلوا. أي حديث هذا؟ أي منطق هذا؟ بل أية ضلالة هذه؟ الذي يقول هذا الكلام هو الذي يقال له بأنك أنت ضال. أنا لا أريد أن أكون أطلق الأحكام هكذا من دون ترون وأندفع اندفاع عاطفية. أنا أقول هذا الكلام كلام ضلالة، لا أصف الشيخ كاشف الغطاء أبدا، ولكن أقول هذه لحظات من العصبية ولحظات من الزيغ يكتب العالم بهذه الطريقة. وهذا يدلني على أي شيء؟ يدلني على أن العلماء أناس عاديون حين يؤلفون كذلك تتحكم بهم العواطف والعواطف العائلية، لأن الشيخ جعفر هو جده، لذلك لا بد أن يتعصب لجده. إلى أن يقول وكان شيخنا، يعني الشيخ جعفر، أشدهم ألبا على تلك الشرذمة، كان أشد واحد على تلك الشرذمة، وأحرصهم على نقض حبالهم المبرمة، يعني حبالهم كانت شديدة وقوية وشيخ جعفر يقطع بهذه الحبال. ما هي حبالهم؟ حبالهم حديث أهل البيت. فلم يزل رحمه الله يستقصيهم من كل مكان فيفنيهم وينفيهم حتى أطلع الشيطان نبعته وكشف سوءته. سوءة الشيطان من؟ الميرزا الإخباري. يعني كان الشيخ جعفر يفنيهم فوقف بوجه الميرزا الإخباري، ولما وقف بوجهه وفي مجلس السلطان وفي مجلس كبير للعلماء وحار الشيخ جعفر، ضعف أمام الميرزا الإخباري في مناقشته، فقالوا بأن هذا شيطان يستعمل أساليب الشيطنة وإلى آخره. نفس القضية، العالم الفلاني جاهل، قالوا لا هذا بحر من العلم، وإنما هو لا يملك البيان. كيف يكون بحرا من العلم ولا يملك البيان؟ يعني لو يأتي شخص ويصفعه على قفاه ألا يقول بأن فلانا صفعني على قفاي ويبدي أذيته؟ المعلومات هي هكذا، صور موجودة في الذهن، وحينما تكون هذه الصور موجودة في الذهن هناك ألفاظ وإشارات ذهنية تتحول إلى ألفاظ لسانية، هناك ألفاظ ذهنية تتحول إلى ألفاظ لسانية. نعم يمكن أن يختلف الناس في القدرة على التعبير، لكن أن يكون فاقدا للبيان وهو بحر زخار بالعلم، تلك قضية كيف يمكن أن أتصورها إلا إذا ملكت مخا حماريا من الطراز الأول. وحتى لو ملكت ذلك المخ فإني حينئذ أيضا لا أستطيع أن أتصورها، حتى المخ الحماري لا يستطيع أن يتصور هذه الحالة. على أي حال، حتى أطلع الشيطان نبعته، حينما يبرز عالم يصير شيطان، وحينما لا يوجد عالم يصير هؤلاء الناس جهال وكلاب ينبحون ويعون. حتى أطلع الشيطان نبعته وكشف سوءته ونبش، حتى أظهر في الكون سلحته. سلحته يعني الغائط في حال الإسهال. لاحظوا العبارات الأدبية الراقية. ونبش حتى أظهر في الكون سلحته، الغائط في حالة الإسهال، يقال سلح إذا خرج غائطه سائلا. فتعفن العالم من نتن أفعاله، تعفن العالم من نتن أفعال الميرزا الإخباري وخبث أقواله. فتعفن العالم من نتن أفعاله وخبث أقواله، فجعل يرمي العلماء الأبرار في نقاشه وانتقاده بسماته، سمات الكفرة الفجار، ويؤنب ويؤلب على المجتهدين. خلاف الواقع بين المدرسة الأصولية مدرسة المجتهدين وبين المدرسة الإخبارية مدرسة المحدثين. وسبب تلك العداوة أن هذا الرجس، يعني الميرزا الإخباري، تولد في الهند ونشأ بها وحصل ما حصل وهو بتلك الأقطار. ومن المعلوم أن أغلب أهل الهند، هذه المعلومة احفظوها لي، سآتي عليها في الحلقات القادمة، لي معها شغل. ومن المعلوم أن أغلب أهل الهند على مذهب قدمائهم الفلاسفة المنكرين للمعاد الجاحدين لرب العباد، فنشأ الرجل على تلك الطريقة وسلك بذلك المسلك، وكان يظهر الإسلام بلسانه ويضمر الكفر بجنانه. هذا كلام شيخنا ومرجعنا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، إلى صفحة 88 وهو ينقل القصة التي ذكرتها لكم، قضية هذا القائد الروسي وكيف أن السلطان القاجاري كان في حالة قلق والميرزا الإخباري وعده بأن يأتيه برأسه. ذكرت القصة لا أعود مرة ثانية، لكن هو هنا يذكرها ولا ينكر هذه القصة، لأن هذه القصة معروفة ومشهورة بحيث ما استطاع أحد منهم أن ينكرها. في صفحة 88 يقول: فجاء إليه، إلى السلطان، ذلك الرجس الخبيث، يعني الميرزا الإخباري، وكان يومئذ في طهران، فقال للشاه: إن ضمنت لي ما أرجوه منك التزمت لك بمجيء رأسي ذلك الرئيس بعد 40 يوما. فقال: ضامن لك، فماذا تريد؟ ذلك الرئيس يعني القائد الروسي. قال: ما أريد إلا إتلاف المجتهدين. هذا طبعا كلام، هذا كلام المدرسة الأصولية. الميرزا الإخباري طلب من السلطان أن يعينه على نشر المنهج الإخباري في إيران والمناطق الشيعية، لم يطلب منه أن يقتل المجتهدين، لكن هذا الكلام هم الذين يقولونه. ما أريد إلا إتلاف المجتهدين وقتلهم ومحو هذه الطريقة من العالم بهلاك أهلها أجمعين، فإنهم ألفوا آباءهم ضالين. يعني هل كان كاشف الغطاء جالسا مع الميرزا الإخباري وحفظ هذه العبارات؟ فإنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. كما قلت لكم، حب وحشي وكره وحشي. فقال له: وبما تدين الناس؟ قال: أنا أحملهم على الحق الذي لا يشوبه شك. فالتزم الشاه له بذلك، ومضى الرجل فاشتغل ببعض الأوراد والتبخيرات التي لها تأثير ذاتي في نفسها. لا معنى لهذا الكلام، لها تأثير ذاتي في نفسها. وكان ذا يد طولى بهذه الأمور، خصوصا في السحريات والشعبذات والتبخيرات التي هي عقائد حكماء الهند من الفلاسفة، حيث يبخرون لنجوم خاصة بأوقات خاصة لحوائجهم ويزعمون أنها هي المدبرة في العالم. هذا كلام خرافات. إذن لماذا أثر وجيء برأس القائد الروسي؟ والحاصل، هذه عادة كل من خرج من ربقة الإيمان ودخل في جند الشيطان، وهذا رئيسهم يعني الإخباري، وعنده أصولهم وتأسيسهم، فكان هو وحصول تلك الخواص المؤثرة لديه كالبول الصافي وارتسام الصورة الحسنة عليه. فما مضت المدة إلا ورأس ذلك الرئيس بين يدي السلطان فخر ساجدا لله شكرا. كيف تحقق هذا الأمر؟ ثم ما معنى كالبول الصافي وارتسام الصورة الحسنة عليه؟ انتبهوا إلى كلام الشيخ كاشف الغطاء، وسأقرأ لكم كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء عن نفس القضية. هذا منطق، تبخيرات وشعبذات وهنود وإلى آخره. وجاء الإخباري فطالبه بإنجاز وعده فاستمهله، فلما خرج أحضر الشاه وزراءه وأمناءه فشاورهم فيما يريد ذلك اللعين من إمحاق هذا الدين وقتل المجتهدين إلى آخر الكلام. كلام مر علينا. في صفحة 90 الشيخ كاشف الغطاء ينقل عن النقاش الذي دار بين شيخ جعفر والميرزا الإخباري. إلى أن يقول: وينتصب موسم الجدال، ولكن الرجل، من هو الإخباري، كان من قواعده في المباحثة التحول من مقام إلى مقام ومن علم إلى آخر لكثرة معلوماته، رجل عالم نابغة موسوعة، ومن علم إلى آخر ليظهر عجز المقابل خصوصا إذا حوصر في الجواب أو السؤال، فإنه يخلص نفسه بالفرار إلى غير ما هم فيه بأدنى مناسبة. وكان من عادة الشيخ يعني الشيخ جعفر في المباحثة التحقيق والتنقير، تنقير يعني يحفر حفر في كل مسألة، وعدم الخروج من مسألة إلا بعد استيفاء جميع فروعها وشعبها. فلما تجادل في ميدان المباحثة جعل الرجل ينتقل من مكان إلى مكان كعادته، والشيخ يقول: قف حتى نفرغ مما بأيدينا ثم ننتقل إلى ما تقوله. فيقول الرجل: لا، بل عجزت ووقف حمارك. فلم يزل هذا دأبه مع الشيخ، حتى أنه بعض الأحيان ينادي: عجز الرجل، عجز الرجل، حتى ألبس على الناس الأمر، أو حتى ألبس على الناس الأمر ودلس الحق، فاستمال بعضهم بزبرجه وتزويره، وغضب الشيخ غضبا شديدا وتغير خوفا من إضلال العوام تغيرا مفرطا، حتى قال له يوما بمحضر الشاه وأمين الدولة: قد زينت كلامك الباطل بزينة الحق، وأبرزت عقائدك المستهجنة بصورة حسنة، فضللت وأضللت إلى آخر الكلام. ثم صار الاتفاق على أن تكون مباهلة بين الشيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري. لاحظوا كيف ينقلون قصة المباهلة. الشيء الذي حدث حقيقة أن الشيخ جعفر هو الذي ترك المباهلة، لكن الذي ينقلونه أن الميرزا الإخباري هو الذي ترك المباهلة. نقرأ وأنتم استنتجوا النتيجة التي قلتها، أنا وصلت إليها من خلال البحث، لا أفرضها عليكم، إنني سأقرأ لكم ومن كتاب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، من نفس الكتاب سأقرأ لكم وأنتم احكموا وقرروا. صار الاتفاق على أن تكون مباهلة، فأجاب إلى ذلك الذي اقترح المباهلة هو الشيخ كاشف الغطاء. لماذا؟ لأنه فشل في المحاججة، وهذا دليل على فشل الشيخ في المحاججة. لماذا طلب المباهلة؟ لأنه فشل في المحاججات في المناقشات. طبعا هم حينما ينقلون ينقلون بحسب ما يريدون، كما قلت بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، التاريخ يكتبه القاتل لا المقتول، الميرزا الإخباري هو المقتول. فاقترح الشيخ كاشف الغطاء وبحضور الملك أن تكون مباهلة، فأجاب الإخباري إلى ذلك وقبل، وعينوا للخروج إلى الصحراء اليوم المستقبل، اليوم القادم. فجمع الوزير بأمر السلطان أركان الدولة وذكر لهم الواقعة وأمره بالخروج ليكون يوما مشهودا. فخرج السلطان والوزراء وجميع الأعيان وضربوا الأخبية والخيام خارج البلد ولم يتخلف منهم أحد كي يشهدوا المباهلة. فلما كانت فريضة الظهر أو الصبح خرج الشيخ من خبائه، هذا وصف من؟ وصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. خرج الشيخ من خبائه متعمما على هيئة عمائم الملائكة النازلين في بدر، وقد أرخى حنكا وأسدل الآخر والتف ببردة يمانية وتأزر بأخرى، وفي رجليه نعلان شراكهما ليف، وفي يمينه كتاب الله العزيز، وفي يساره مسبحة حسينية، وهو يهلل ويكبر حتى وقف قبال القبلة فرفع صوته بالتكبير حتى خشع قلب كل جبار له وصغر قدر كل كبير. ثم تجمع خلفه من الصفوف ما يزيد على الألوف فصلى بهم جماعة، وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم. المذمم من هو؟ ميرزا محمد. هنا الشيخ كاشف الغطاء يستعمل نفس العبارة التي كانت تستعملها أم جميل زوجة أبي لهب التي في جيدها حبل من مسد في تسمية النبي، ما كانت تسمي النبي صلى الله عليه وآله محمد، كانت تسمي مذمم. هنا الشيخ كاشف الغطاء استعار هذه التسمية الأموية الصرفة. أم جميل كانت عمة معاوية، كانت أخت أبي سفيان، زوجة أبي لهب. حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية. لماذا يتعمم بعمامة هندية؟ لا أدري. هو كان عالما من علماء الشيعة وكان إخباريا، والإخباريون يتعممون بالعمائم على طريقة أهل البيت، العمائم ذات الحنكين. وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية على هيئة العمائم الكابولية، عمامة هندية على هيئة العمائم الكابولية، الكابولية يعني أفغانية، يعني هذا ديزاين هندي أفغاني. رجوعا بذلك إلى أصله، لكنه مع صغر حجمها طويلة كما هو اليوم دأب الأفغانيين، فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين. عمامة كأنها رؤوس الشياطين، كيف؟ لا أدري. الآن لو حتى أعطيها إلى رسام كاريكاتيري ما يستطيع أن يرسم عمامة هيئتها هكذا كأنها رؤوس الشياطين. لكن كما قلت، حب وحكي وأكره وحكي من دون موازين. فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين، وقد تحلل بحلل الماهود، نوع قماش، ولف رقبته ببعض الشول وشد على وسطه البنود كما هي اليوم عادة النصارى واليهود لأجل السجع هذا، وبكفه قضيب خيزران وهو يلعب به ويختال عجبا بنفسه كالنشوان، فوقف للجماعة هو وصحبه الغاوون وجنود إبليس أجمعون. ظهر الشيخ كان يرى جنود إبليس حضروا جميعا في صلاة الجماعة التي أمها الميرزا الإخباري. بالله عليكم، هذا كلام؟ هذا منطق؟ فلما رأى من الشيخ ما رآه من الخضوع والخشوع علم من المحق الأواه، فخشي نزول العذاب عليه فيكون قد بحث على حتفه بيديه، فعزم على الهزيمة والفرار وارتكاب العار من النار، فخفف من صلاته حتى فرغ قبل الشيخ ودخل تلك البلد المعظمة هو وصحبه وهم أذل من قوم الأمة، ولم يقف للمباهلة ودحضت حجته الباطلة. يعني هذا الكلام ممكن أن يتصور بهذه الطريقة. لاحظوا الصورة الثانية. الصورة الثانية يقول: وبهذا التفصيل سمعتها من كثير. قطعا الذين نقلوا القصة للشيخ كاشف الغطاء ما استعملوا هذه العبارات، هذه العبارات كلها تلفيق وافتراء من الشيخ كاشف الغطاء. هذا التضخيم والتقليل وهذه التوضيحات هذه من الشيخ كاشف الغطاء، يعني هو كتب سيناريو. وبهذا التفصيل سمعتها من كثير. انتبهوا إلى القصة الثانية، وهي القصة التي يقبلها المنطق وأقرب إلى الحقيقة، لكنهم زوروها أيضا. هذه القصة أيضا زورت. اسمعوا: وحدثني كثير ممن أعتمد عليه عن بعض فحول العلماء ممن هو في عصرنا وعن غيرهم من السابقين رحمهم الله أجمعين، أن الشاه وجنده والشيخ شيخ جعفر والإخباري يعني الميرزا محمد لما خرجوا إلى الصحراء ونزلوا ضربوا أخبيتهم وخيامهم، جنهم الليل فاجتمعوا في خيمة الشاه، ووقع القرار على أن تقع المباهلة بعد فريضة الفجر، فتفرق الجماعة ولم يبق في خيمة الشاه إلا هو والوزير الكبير، أما أمين الدولة وأبوه حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ. هذا ما قلته، بأن المراجع والعلماء يعتمدون على أشخاص وعلى خطوط داخل الحكومات للاستفادة من صلاحياتهم، وهذا موجود على طول الخط، ولا أعد ذلك عيبا، لكنني فقط أريد أن أقول بأن السلطة الدينية المرجعية هي كالسلطة الدنيوية، فيها محاسن، فيها مساوئ، فيها ظلم وفيها عدل، ولا يوجد هناك بعد غيبي في القضية، ولو وجد في بعض الحالات فذلك شيء نادر وقليل ولا يمكن أن يثبت بشكل عام للجميع. أما أمين الدولة وأبو حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ، وكان قد أخذ الوزير القلق والأرق والاضطراب والخوف من وقوع هذا الأمر. لماذا؟ لما علم من سحر ذلك الفاجر وشعبذته، فخشي أن يسحر أعين الناس بما ظاهره الغلبة على الشيخ، لأن هذا كان من أتباع الشيخ، من جماعة الشيخ، فيتضعضع ركن الملة والدين بالسحر المبين، فلم يزل يفكر في نفسه بطلب الحيلة في تدبير الأمر، وهذا هو الذي خرب القضية وخرب قضية المباهلة. هذا هو الوزير قطعا بالاتفاق مع شيخ جعفر، حتما يكون هكذا. لم يذكر هذا، لكن هذا يفهم من وراء الكواليس، نقرأ الحادثة ونرى. فلم يزل يفكر في نفسه بطلب الحيلة في تدبير الأمر حتى عزم على نقض ما أبرم أو ما أبرم من قضية المباهلة. ما أبرم أو ما أبرم، كلام صحيح، من قضية المباهلة، خوفا من تزويرات الرجل الباطلة. وبقي يتأمل في الطريق إلى ذلك، وخشي أن ينام الشاه ويصبح الصباح ويقع المحذور، فأخذ يلهيه بذكر سياسات المملكة وتدبيرها في بعض أمورها حتى انتصف الليل وهجعت العيون وهدأت الهواجس وركدت الأوهام والظنون. فجر الوزير الكلام إلى كثرة الجند والعسكر والقوة والشوكة، لعلمه أن السلطان لا يسهره ويؤنسه إلا مثل هذه الأمور، حتى قال: الحمد لله بهمة مولانا الملك، قد اشتد بأس المملكة وكثر الجند وانتشرت الرعية. ومما يدل على ذلك أن الخارجين معنا من طهران ليس إلا ربع من فيها، وها هم لا يحصون. فإن شئت أن تصدق ذلك فقم بنا ننظرهم ونتفرج مع ذلك على ترتيب العساكر وكيفية منامهم. فرغب وقام الوزير وبيده المصباح وجعل يمشي بالشاه بين الخيم، فرأوا خيمة صغيرة محقرة نائية عن خيم الناس بعيدة. فقال الوزير: دعنا نمضي ونرى أمر هذه الخيمة ومن فيها، لأن كان يعلم بحسب القصة أن الشيخ جعفر في هذه الخيمة، فالقضية تبدو مرتبة، القضية تبدو مرتبة. فرأوا خيمة صغيرة محقرة نائية عن خيم الناس، فقال الوزير: دعنا نمضي ونرى أمر هذه الخيمة ومن فيها. حتى إذا وصلوا قريبا منها سمعوا بكاء ونحيبا وشكوى محب إلى حبيب، فتأملوا وإذا بالشيخ واضعا خده على التراب وهو يتململ على الأرض تململ السليم، ويأن أنين الفاقد كفيله والحميم، ويناجي ربه مناجاة الحزين الواله، ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. فوقفوا هنيئة، يتوسل بالنبي وآله صلوات الله عليهم، فوقفوا هنيئة حتى فرغ من أطايب مناجاته وقام إلى تكميل صلاته. انصرفوا وقد أخذتهم حالة الخشوع والخضوع، وانسكبت على اختيار منهم الدموع، وصاروا يتذاكرون بتلك الحالة العجيبة ويتحدثون أمر هاتيك الأمور الغريبة. فحمد الله الوزير في نفسه وشكره على حسن ذلك الاتفاق، يعني شيء كأنه وقع صدفة هكذا اتفاقا، بينما هو اتفاق، ويقصد بكلمة الاتفاق يعني الصدفة. فحمد الله الوزير في نفسه وشكره على حسن ذلك الاتفاق الذي لم يكن أمله ولا تصوره، وقال: هذا نعم المفتاح لما أريد، ولكن لا يتم إلا برؤيا حالتي ذلك الجبار العنيد. فجعل يساير الشاه حتى أتى به إلى خيمة ذلك المذمم وهما في حديث الشيخ وتقاه. فقال الوزير: أيها الملك، هذا خباء ميرزا محمد، فلننظر بماذا هو مشغول وكيف مثواه حتى نميز نحن أولا بينه وبين ذلك الشيخ الأواه. فنظروا في الخيمة من بين الستائر، وإذا بولد أمرد ورجلا ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم. فازداد تعجب الشاه، ماذا نظروا؟ وإذا بولد أمرد ورجلا ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم. فازداد تعجب الشاه، واستأنس الوزير بذلك، فقال: يا أيها الملك، أنت أجل من أن يخفى عليك هذا الأمر ويشتبه، فإن كنا نائمين فلننتبه. هذه آيات الله ظاهرة، وحجج الحق باهرة، وبينات الصدق قاهرة، ونهج الهدى مستقيم، وطود الباطل رميم. فعلامة ومما المباهلة، وهي لا تكون إلا لأمر مشكل قد أوقع في الحيرة، وعمية لعدم التميز فيه أولو البصيرة. وهذا الأمر واضح المناهج، بين المسالك، ونحن لو تأملنا في عقولنا وراجعنا إدراكنا عرفنا أي هاتين الحالتين سيرة الأنبياء والأولياء، وأيهما حلية الأشقياء. فقال الشاه: هذا برهان قاطع ودليل ساطع على حقيقة الواقع. وكأننا نتحدث بقصة من قصص ألف ليلة وليلة. فقال له الوزير: فعلام جعجعت بهذا الرجل وهو شيخ كبير، وأزعجته مع هذا الجم الغفير؟ فإن تبين لديك الحق فمر مناديك ينادي في الناس أن الحق تبين عند الشاه. لمن؟ والفلج في من؟ فليرجع كل منكم إلى محله. إلى آخر الكلام. أين القصة الأولى من القصة الثانية؟ وربما انطلع على الملك وكانت القصة هكذا، وربما نصبوا خيمة ووضعوا فيها شخصا وألبسوه لباس كلباس الميرزا الإخباري، كان نائما، ما قال بأنهم قد رأوا وجهه، ورتبوا هذه التمثيلية. وربما كل هذه فيلم كالفيلم الهوليودي الذي مر علينا في الحلقة السابقة. هكذا تكون الأمور بالله عليكم. يعني الميرزا الإخباري لو كان لواطن، لو كان فاسدا، هل ضاق عليه الزمان والمكان في مثل هذا الوقت الحرج أن يقوم بهذا الأمر؟ ولكن ماذا نقول؟ هذه كتب مراجعنا، وهذه كتب علمائنا، وهكذا كانت القضية. أعود إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. هذا هو كتابه، هذه الكتب الخضراء هي أحدث طبعة لكتاب كشف الغطاء، هذا الكتاب المشهور والذي سميت به العائلة. وهنا أقول، أسأل، أن أساتذة البحث الخارج هل يرجعون إلى كتاب كشف الغطاء أثناء البحث، أم إلى كتاب الحدائق الناظرة؟ يرجعون إلى كتاب الحدائق الناظرة، وقليلا ما يذكرونه، دائما يذكرون كتاب الجواهر. لماذا؟ لأن كتاب الحدائق الناظرة للشيخ يوسف هم يرجعون إليه، لأن كتاب الحدائق الناظرة هو أفضل الكتب الفقهية الشيعية في جمع الأحاديث الفقهية وذكر الوجوه الاستدلالية فيها. وهذا من أسرار المهنة، يعرفونه، يقرؤون كتاب الشيخ يوسف، إذا أرادوا أن يستخرجوا آراء جديدة يرجعون إلى كتاب الشيخ يوسف، يقلبون الآراء ثم يجدون لهم رأيا. وإجادة الرأي عملية سهلة للباحثين والعارفين بسر المهنة في عملية تنظيم دروس البحث الخارج، هناك آليات معروفة. فيرجعون دائما إلى كتاب الحدائق الناظرة وقليلا ما يذكرونه، لكن كتاب كشف الغطاء لا يرجع إليه أحد، لأن الشيخ كاشف الغطاء لما كتب الكتاب الكلام الموجود لا توجد عليه أدلة، كثير من حديثه، كثير من كلامه لا دليل عليه، وهذه القضية معروفة. نحن الآن مع هذا الكتاب وجولة سريعة. الجزء الأول كشف الغطاء، هذه الطبعة تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي. هذه الطبعة الثانية 1430 هجري قمري. في المقدمة، وهذا الكلام موجود في خاتمة المستدرك. أنا ما أردت أن آتي بكتب كثيرة لأن هذا الكلام أنا قرأته وهو موجود في خاتمة المستدرك. المحدث النوري يتحدث عن الشيخ جعفر الكبير، شيخ جعفر كاشف الغطاء، يعدد كرامات للشيخ جعفر، وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن. أنا لا أنكر فضل الشيخ جعفر ولا مقام الشيخ جعفر ولا منزلة الشيخ جعفر، ولكن أقول هو إنسان عادي كبقية الناس، يخطئ ويصيب ويظلم ويعدل، يقول كلاما سليما ويقول كلاما سخيفا كبقية البشر. هو مثلي ومثلكم ككل بني آدم. ماذا يقول المحدث النوري؟ ولكن ماذا نصنع مع قضية التصنيم هذه؟ وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن. ثم يعدد ما هي هذه الآيات العجيبة. ومع ما اشتهر من كثرة أكله، يعني هل هذه من الآيات العجيبة؟ ومع ما اشتهر من كثرة أكله، وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب من الطعام، جشب من الطعام يأكله، هل هذا كلام منطقي؟ الذي يأكل الجشب من الطعام لا يكون أكولا. ولو فرط هذا أقول إذن لو كان الطعام طيبا سيتحول حينئذ شيخ جعفر إلى آفة. إذا كان أكولا للخبز اليابس، الطعام الجشب ما هو؟ خبز يابس، خبز من دون إدام، الطعام البسيط هو هذا الطعام الجشب، خبز وشعير يابس مثلا. فإذا كان الشيخ جعفر يأكل ويأكل كثيرا من الطعام الجشب، إذن ما حاله مع الطعام الطيب؟ وهل هذه كرامة؟ ومع ما اشتهر من كثرة أكله، وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب ولا يلبس إلا الخشن. الكرامة ما هي؟ فلا يورثه الملل والكسل، كان يأكل كثيرا ولكن لا يصيبه الملل والكسل بسبب كثرة الأكل. كم هي هذه الكمية التي يأكلها ويتوقع منه أن يصيبه الملل والكسل وما أصابه؟ فكانت تلك آية من الآيات العجيبة الباهرة. ونستمر. وكان من دأبه، هذا الكلام منقول من كتاب بهجة الآمال الموجود في مقدمة كتاب كشف الغطاء صفحة 23، وأنا متعمد أقرأ من المقدمة لأنني سأقرأ من داخل الكتاب أيضا حتى حينما يريد أحدكم أن يراجع يجد هذه المعلومات في نفس الكتاب. وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام تحت عنوان عنايته بالتفقه. ما العلاقة بين الطعام والتفقه؟ وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه. قضية مربوطة بالأكل، ستلاحظون حوادث أخرى أيضا، حوادث غريبة. وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل وهو سيأكل كثيرا كما تقدم، ثم يباحثون بعده في علم الفقه. كان من دأب الشيخ رحمه الله كلما صلى بالجماعة أن يأخذ طرف ردائه ويدور بين الصفوف ويجمع الدراهم والدنانير ويعطيها للفقراء والمساكين. أليس هذه القضية يدخل فيها هذا العنوان المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا؟ يعني حينما يقوم المرجع ويرفع طرف ردائه ويدور على الناس، الناس تستحي وتعطي. ألا يدخل هذا الكلام في هذا العنوان؟ كلام آخر، مكرمة أخرى، ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار، يعني بعض التجار يدعونه إلى وليمة يضيفونه، ماذا يفعل معهم؟ استمعوا إلى هذه القصة. ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار، ماذا يعمل؟ فلا يأكل، هو لا يأكل، لا بأس بذلك، هو حر. ولا يأذن، ولا يأذن لأحد في الأكل. الآخرون ما ذنبهم؟ ولا يأذن لأحد في الأكل حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس. يعني هذا التاجر ابتلى على عمره، دعا الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومدة الوليمة، الشيخ جعفر لا يأكل ويمنع الآخرين، يقول لا يجوز، لا يحل لكم أن تأكلوا، لا يعطيهم الإذن. حتى يفعل ماذا يفعل؟ يأتي فيساوم صاحب البيت، صاحب السفرة، يقول له إني أريد أن أبيع عليك هذه السفرة، هي ملك صاحب البيت، يبيع عليه السفرة، يأخذ منه الثمن، ثم بعد ذلك يأذن للناس بالأكل. يعني فوق حقه دقة. بلوى هذه، يعني أنت تعزمه على وليمة ولازم يبيع الوليمة عليك، وبعدين يأكل وهو كثير الأكل، وهذا طعام طيب ليس جشبا. أنتم اجمعوا بين هذه المعلومات، هذه حقائق مكتوبة. أليس المؤمن إذا نظر أن ينظر باعتبار، وإذا قرأ أن يقرأ بتدبر وأن يفكر؟ فحينما نمر على مثل هذه الصور هكذا نقرأها ونعدها كرامات ومعجزات ونطلق الصلوات لأجلها، أم نقف عندها نفكر فيها؟ ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار فلا يأكل ولا يأذن لأحد في الأكل حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس ويأخذ ثمنها، ثم يأمر بالأكل بعد ما يستلم الثمن، ثم يأمر بالأكل ويعطي الثمن للمستحقين. أين هم المستحقون؟ تلك قضية أخرى. وإنما كان يعمل ذلك، هذا التعليق ممن يبرر ويرقع، وإنما كان يعمل ذلك لعلمه بوجود حق الفقراء في ذلك المال. كلام أيضا ينقله المحدث النوري، وحدثني الأستاذ الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله، أستاذ المحدث النوري، قال قلت لشيخي صاحب الجواهر، صاحب جواهر الكلام، يعني الشيخ عبد الحسين الطهراني يقول للشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، قال قلت لشيخي صاحب جواهر الكلام لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء، يعني لما لم تعتمد عليه كثيرا؟ كما قلت قبل قليل هذا الكتاب لا يعتمد عليه، لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء؟ تؤدي حق صاحبه وهو شيخك وأستاذك، لأن كان من تلامذة شيخ جعفر، وفي كتابه من المطالب العويصة والعبارات المشكلة ما لا يحصى، فقال يا ولدي أنا عجزان من أوآت الشيخ أو كذا أو كذا، كلام كثير من دون أدلة واضحة وصريحة. فقال يا ولدي أنا عجزان من أوآت الشيخ، أي لا أقدر على استنباط مدارك الفروع الأدلة المذكورة فيه، أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. هما نفس اللجنة المحققة، ماذا تقول؟ وقد خاض في استنباط الأحكام على غير المتعارف، واستدل كيف استدل، يعني استدل بطريقته هو الخاصة به، لا يذكر آية ولا يذكر رواية، هؤلاء الذين حققوا الكتاب هكذا يقولون، وتلك هي الحقيقة لمن رجع إلى الكتاب، وسآتيكم بأمثلة. وقد خاض في استنباط الأحكام على غير المتعارف، واستدل كيف استدل، لا يذكر آية ولا يذكر رواية، بل معان كلية استلهمها من منابعها، هذا ترقيع، وصاغها بما يختصرها ويجمعها، فهو استدلال لا مردود لمتانته ولا مقبول لغرابته. استدلال غريب لا اعتمد فيه لا على آية ولا على رواية. آتيكم بمثال، والكتاب كله كذلك. هذا هو الجزء الرابع، صفحة 135، تحت عنوان الأحكام المشتركة بين العبادات المالية. ومنها من هذه الأحكام أنه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وإرسال السعاة، جمع ساعي الذين يجمعون الأموال، ويلزم على الناس التسليم إليه وإليهم، إلى المجتهد وإلى السعاة، إن لم يكونوا سلموها، ويقوم المجتهد مقام الإمام في الأحكام، وكذا في الخمس. ما هو الدليل على ذلك؟ يقوم مقام الإمام في الخمس، لا توجد عندنا ولا رواية واحدة تقول بأن الفقيه المجتهد سمي ما شئت من التسميات له الصلاحية في أن يأخذ الخمس ويتصرف فيه إلا بإجازة من الشيعة. الشيعي هو يعطيه، الشيعي يثق في هذا الفقيه فيعطيه، وليس هناك من إلزام للشيعي أو إلزام على الشيعي أن يدفع إلى الفقيه. ومن كان عنده رواية في ذلك فليأتنا بها. لا يوجد أي دليل في الشريعة على هذا المعنى. وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء، لأنه وليهم. من أين هذا الدليل أن المجتهد هو ولي الفقراء؟ ما الدليل على ذلك؟ هناك ولاية الفقيه، لكن لا توجد هناك ولي على الفقير. هناك ولاية الفقيه، هذا موضوع آخر. أما أن المجتهد هو ولي الفقراء، كيف يكون هو وليا للفقراء؟ ومنها أنه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وإرسال السعاة، ويلزم التسليم إليه وإليهم، يعني إلى المجتهد وإلى السعاة، إن لم يكونوا سلموها، ويقوم المجتهد مقام الإمام في الأحكام، وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء، لأنه وليهم. وحضوره، حضور المجتهد عبارة عن حضورهم، يعني إذا حضروا أخذ الأموال فكأن الفقراء حضروا. ومنها أنه يجوز له للمجتهد، لاحظوا هذا الكلام العجيب الغريب، ومنها أنه يجوز له، ماذا يجوز له؟ جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم، يستعين بالظالم أو بمعونة الجند. غير طلابه، يعني طلابه هذه، يعني تعزمه تبتلي على عمرك، تروح تصلي وراه تبتلي على عمرك، وحتى إذا كان إنسان ما يريد أن يدفع يستعين عليه بظالم. ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم. إعانة ظالم مثلا يستعمل الأشقياء، مثل ما استعملوا الأشقياء في قتل الميرزا الإخباري، وكذلك المراجع في الفترة المعاصرة والتي قبلها أيضا استعملوا الأشقياء. سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذه القضايا. ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، كما له أن يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين، لأن الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد. من أين جاء بهذا الأصل؟ لا يوجد هكذا أصل. الأصل الموجود أنه عدم وجود رواية تقول بأن الأموال يرجع بها لمن؟ يرجع بها إلى المجتهد. لا يوجد أي دليل على ذلك، لا في الزكاة ولا في الخمس، لأن الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة إلا ما قام الدليل على خلافه، بل الكلام عكس ذلك، أنه الأصل لا يسلم إلى المجتهد إلا أن يقوم الدليل على ذلك، والكتاب كله من هذا القبيل. لذلك كلمة صاحب الجواهر قال: يا ولدي أنا عجزان من هذا الكلام الذي يذكره شيخ جعفر أو كذا أو كذا، مثل هذا الكلام الموجود ومن دون أدلة، من دون روايات ومن دون آيات. هذا الكتاب كشف الغطاء ألفه وأهداه إلى السلطان فتح علي شاه القاجاري. وفتح علي شاه القاجاري رجل فارسي وقليل العلم، فماذا يصنع بهذا الكتاب؟ قطعا العلماء يهدون الكتب إلى الملوك كوسيلة من وسائل التملق والتقرب إليهم، ووسيلة من وسائل انتشار الكتاب، لأن السلطان حينئذ سيسعى في نشره وتكون لذلك الكتاب سمعة وصيت، وهذه قضية معروفة كان يعمل بها الفقهاء من فقهاء المخالفين في زمن العباسيين وقبل العباسيين. على أي حال أقرأ لكم المقدمة التي ذكر فيها أنه يقدم الكتاب للسلطان القاجاري، إلى أن يقول شيخنا الشيخ جعفر رحمة الله عليه، يقول: إلى أن دخلت، لاحظوا هذا التملق الموجود في الكلام، أنتم لاحظوا، أنا أقرأ لكم، أقرأ من نفس مقدمة المؤلف من هذا الجزء الأول صفحة 44 صفحة 45، ماذا يقول؟ إلى أن دخلت في مملكة، يعني المملكة القاجارية، صفى فيها بالي واستقر بحمد الله فيها فكري وخيالي، حيث رأيت العلماء قد ارتفع مقدارهم وغلت بعد نهاية الرخص أسعارهم بأيام دولة فاق ضوءها ضوء القمر وانجلت في أيامها الغبرة عن وجوه البشر. وهذا الكلام غير واقعي، دولة القاجارية ما كانت كذلك، دولة فيها مظالم كثيرة جدا ومفاسد كثيرة جدا، وغلت الأسعار في وقتها. بأيام دولة فاق ضوءها ضوء القمر وانجلت في أيامها الغبرة عن وجوه البشر، الدولة المحمية بحماية ملاك القضاء والقدر وبشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد سيد البشر، الدولة الفائقة ما تقدمها من الدول أو تأخر التي شاع صيتها في جميع الممالك، دولة القاجار لا زالت محمية بعين الله من كل بؤس وضرر، وقد تمت لطائف النعم وعم السرور جميع الأمم بانقياد أزمة الدولة السلطانية والمملكة العظيمة الخاقانية لصاحب الهمة العليا الموفق لخير الآخرة ونعيم الدنيا ذي السيف البتار والرمح النافذ في قلوب الكفار والمتضعضع لهيبته سكان الفيافي والقفار ومن حل في السواحل أو في جزائر البحار. وكان خايف ويتراجف من القوات الروسية التي دخلت إلى إيران. له في الحرب وثبة الأسد الغضنفر، ولولا أن يدركه الميرزا الإخباري لحدث ما حدث. وله في الحرب وثبة الأسد الغضنفر وفي محل الإمارة نور الروض إذا أزهر، إذا تكلم تبسم، وإن أجاب كان جوابه نعم. أخذ هذا المعنى من قصيدة الفرزدق، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وإن أجاب كان جوابه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. الميمية المعروفة، ميمية الفرزدق، أخذ هذه المعاني شيخ جعفر ونسبها إلى هذا السلطان. إذا تكلم تبسم، وإن أجاب كان جوابه نعم، إذا رأيت خلقه وطبعه السليم قلت ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل هناك تملق أكثر من هذا التملق؟ شمس قد أشرق نورها على جميع الآفاق، وعم ضوءها أقاليم المسلمين على الإطلاق. عم ضوءها أقاليم المسلمين، ماذا تعني بأقاليم المسلمين؟ أكثر البلدان كانت تقع تحت سلطة الدولة العثمانية. هذا مثل الكليشة الآن الشائعة في القنوات الفضائية، أو حتى البيانات التي تصدر من مكاتب المراجع، أو اليافطات التي تكتب في الحسينيات مثلا في شهادة الزهراء، أنه نعزي العالم الإسلامي. أساسا العالم الإسلامي لا يعتقد بشهادة الزهراء ولا يعتقد بمظلومية الزهراء، وأساسا العالم الإسلامي يدافع عن قتلة الزهراء. تعزونه بأي طريقة؟ كيف يعني؟ في ولادة الإمام الحجة نهنئ العالم، أي عالم إسلامي تهنئونه؟ متى اعتقد العالم الإسلامي بالإمام الحجة وبولادته؟ نفس البرنامج، نفس الكليشة. وعادة هذا الإنسان الذي يتملق للآخرين أيضا لا يعجبه بطبيعته أن يسمع الحق من قائل الحق، أيضا يعجبه أن يسمع التملق من الآخرين. ولذلك صارت تراكيب حواشي المرجعيات سابقا والآن وحتى في المستقبل تكون من المتملقين، من المنافقين. تتكون المرجعيات، حواشي المرجعيات، من هذا النوع من الناس. أما الذين ينطقون بالحق ويريدون الحق، هؤلاء لن يجدوا طريقا لهم في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه الأوساط. هذه حقيقة، والحقيقة مرة. شمس، هذا فتح علي شاه القاجاري، شمس قد أشرق نورها على جميع الآفاق، وعم ضوءها أقاليم المسلمين على الإطلاق. قد تولدت منها أهلة بقيت تحت الشعاع، فترتب عليها تمام الانتفاع، وأهلة خرجت من تحت شعاعها، فصارت بدورا عم ضوءها جميع البقاع، فتلألأت أنوارها وأشرقت غاية الإشراق في أذربيجان وخراسان وفارس والعراق. إذا رأيت تمكينهم ووقارهم قلت سبحان العزيز الخلاق. هؤلاء أعوان السلطان، هذه الأهلة. تلاحظون هذه الصورة الغريبة؟ قد تولدت منها أهلة بقيت تحت الشعاع، فترتب عليها تمام الانتفاع. هذه التي تحوط السلطان في بلاطه، وأهلة خرجت من تحت شعاعها فصارت بدورا، هؤلاء الولاة والحكام. عم ضوءها جميع البقاع، فتلألأت أنوارها وأشرقت غاية الإشراق في أذربيجان وخراسان وفارس والعراق. إذا رأيت تمكينهم ووقارهم قلت سبحان العزيز الخلاق. من غمرني بالفضل والشفقة والإحسان، غمر شيخ جعفر. ما هو الفضل والشفقة والإحسان في نظر العلماء؟ وسنأتي إلى قصائد العلماء التي تتحدث عن الشفقة والإحسان. من غمرني بالفضل والشفقة والإحسان، وقدمني من غير قابلية على جميع الأمثال والأقران، وطار به اسمي في جميع ممالك بني عثمان. وإذا طار اسمك في جميع ممالك بني عثمان هم سنة لا علاقة لهم بك. من هو هذا؟ شاه هذا الزمان والفائق، من يكون من الملوك أو كان يفوق على كل الملوك، والذي سيأتي من بعده سيقول له نفس الكلام، والذي سبقه أيضا يقول له مثل هذا الكلام. وعلى هالرنة أطحينش ناعم. والفائق من يكون من الملوك أو كان؟ السلطان ابن السلطان، والخاقان ابن الخاقان. من لم أصرح باسمه تعظيما، لاحظوا التملق إلى أي حد يذهب، أنه تعظيما له لا يصرح باسمه، فقط يذكره بأوصافه، لأنه قد تحير في ذاته. من لم أصرح باسمه تعظيما وعبرت عنه بالإشارة تبجيلا وتفخيما، من جرى فتح الممالك على يديه وعلي سيده ومولاه معينه عليه، فكان اسمه الفتح، فتح علي شاه، مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه، فكان اسمه الفتح مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه. وهذه إساءة أدب، هذه إساءة أدب واضحة. كيف يضاف علي إلى الفتح؟ يعني بعلي هنا يعني به سيد الأوصياء. قالوا علي على علي، قلت لا، العلا بعلي على. فكان اسمه الفتح مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه. قطعا سيخرج لي من يرقع يقول لي هذه تورية، سميها جناس، طباق من هذه المصطلحات والكثير من مثل هذه الترقيعات. لا زال في حماية الملك الديان حتى تتصل دولته بدولة مولاه ومولاي ومولى الإنس والجان، صاحب العصر والنصر والأمر والنهي، صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. فلما دخلت في أطراف مملكته من الله علي وعلى سائر المسلمين بدوام بقائه. ملاحظة، ذكر الإمام الحجة كان منتشرا وشائعا جدا في تلك الفترة، السبب فيهم الإخباريون، وبعد الإخباريين كان الفضل للشيخيين في انتشار ذكر الإمام الحجة خصوصا في إيران، وبقي إلى الآن. هذا الفضل يعود إلى المدرسة الإخبارية وإلى المدرسة الشيخية. ولو أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بإمكاني أن آتي بالوثائق والحقائق والأدلة والكتب، لأنني تتبعت هذه القضية عبر التاريخ الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. فلما دخلت في أطراف مملكته من الله علي وعلى سائر المسلمين بدوام بقائه واستقامة دولته، أخذت في تصنيف كتاب يتضمن أوجز كلام وأبلغ خطاب مشتمل على بيان الأحكام الشرعية الجعفرية وعلى مقدماتها مما يتعلق بالاعتقادات الأصولية. قطعا لما وصل إلى الإمامة شحن هذا البحث في بداية الكتاب بروايات المخالفين، أيضا نفس الطريقة، نحاول أن نثبت الإمامة من طريق المخالفين. نفس المشكلة هي المتكررة، هي إذا راجعت الجزء الأول، أنا ما عندي وقت وإلا أراجع لكم ما أخرج لكم الكلام، إلى أن يقول: فالرجاء من حضرة سلطان الزمان أن يتلقاه بالرضا والقبول هذا الكتاب على ما فيه من الخلل والنقصان فإنما هو بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان، بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان، إلى أن يقول وسميته كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء إلى آخره. هذه المقدمة التي واضح فيها التملق. وآخر الكلام ماذا كان؟ آخر الكلام فإنما هو بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان. أنا أخذ كلمة جرادة، هذه كلمة جرادة تتعلق بها قصة للشيخ جعفر كاشف الغطاء، رسالتان يعني كتابين صغيرين. كتاب الأول أو الرسالة الأولى اسمها رسالة المسائل والأجوبة، وتبدأ أول شيء هو المنتقم. هذه الرسالة في جمع المطاعن والدعايات والأراجيف والأكاذيب بخصوص الميرزا الإخباري، هو كتبها بقلمه بيده، اسمها رسالة المسائل والأجوبة. هذه عندي منها نسخة هنا، نسخة مصورة على النسخة المطبوعة. مسائل وأجوبة، يبدو أنه طلب من بعض تلاميذه أن يكتب أسئلة وهو يجيب عليها، أو ربما هو كتب الأسئلة والأجوبة في نفس الوقت. أقرأ لكم منها مثلا، يتحدث عن كتاب أو رسالة كتبها الميرزا الإخباري ضد الشيخ جعفر. أنا قلت الميرزا الإخباري هو أيضا نفس الشيء، وقابل الشيخ جعفر بنفس الأمر. ماذا كان عنوان رسالة الميرزا الإخباري؟ عنوانها الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق، يعني الشيخ جعفر. في أحد الرسائل كتب إليه، ونفس الميرزا الإخباري، إلى من كفر وتجبر، إلى الشيخ جعفر. يعني الكلام موجود، موجود عند طرفين، لكن الجريمة كانت عند طرف واحد، جريمة القتل كانت عند الشيخ موسى كاشف الغطاء في المدرسة الأصولية. الرسالة التي كتبها الميرزا الإخباري الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق، فهو ماذا يقول الشيخ جعفر؟ وكان الأولى أن يسميها، يسمي هذه الرسالة، أن يسميها بالبداية، ذكر كلاما باللغة الفارسية، أن يسميها صيحتنا هاق أزدهن من شهق فنهاق، هذا بالفارسي. صيحتنا حق يعني صيحة لا حق، ناحق يعني لا حق، أزدهن دهن باللغة الفارسية يعني فم، من فمه. ففي البداية يعطيها عنوانا فارسيا ثم يعطيها عنوانا عربيا، يقول كان الأولى أن يسميها صيحتنا حق أزدهن من شهق فنهق، أو صيحة الحمار الناهق من فم الكافر والمنافق. ويسمي الرسالة التي تبين أحواله مثل هذه الرسالة بالكتاب الناطق في بيان أحوال الزنديق والمنافق. يعني شيخ جعفر قاضي وقته يرتب هذه العبارات، يعني هذا الذي يقال عنه الشيخ الكبير، هذه الأوصاف يليق بهذه الأوصاف، هذه العبارات. ربما مثلي ينمق مثل هذه العبارات، لكن الشيخ جعفر في هذه المنزلة العالية كيف ينمق مثل هذه العبارات؟ ربما الناس البسطاء من أمثالنا نعم، لكن هذا الذي وضع في هذا الجو الملكوتي الهائل. ثم يستمر في كلامه، لاحظوا السؤال، ما قولكم أيدكم الله؟ قلت ربما بعض طلبته كتبها أو هو كتبها ورتب الأسئلة. ما قولكم أيدكم الله؟ في رجل يدعي أنه يدعو بعض الدعوات أو يصنع بعض الطلسمات ويوقع بعض الآثار ويقتل بها الكفار، قضية القائد الروسي هذه داخوا فيها وإلى اليوم هم يدوخون فيها لا يستطيعون إنكارها. هل لعمله في الشرع أثر أو أنه من محل المنكر؟ هو واعد الملك وقتل الرجل، جاء برأسه وهو جالس في طهران، دبر له تدبيرا، دعا عليه بدعاء، لماذا هذا من أمر المنكر؟ ما الذي فعله؟ يعني قتل الميرزا الإخباري كان من الحق ومن الهدى، وأن الميرزا الإخباري يرتب طريقة لقتل هذا القائد المعادي لشيعة أهل البيت والذي فتك بالشيعة فتكا ذريعا، هذا يكون من المنكر ومن عمل الشيطان. الجواب: الذي عهدناه من الأنبياء والأوصياء التبري من هذه الأشياء. من أي أشياء؟ من قتل الأعداء الذين يهاجمون الشيعة في بلدانهم، أو التبري من قتل علماء الشيعة كما فعل ولده شيخ موسى. الذي عهدناه من الأنبياء والأوصياء التبري من هذه الأشياء قائلين بأننا لا نقدر على شيء، إنما القادر رب السماء، ولم يقع شيء من ذلك منهم إلا في بعض المقامات كإظهار الآيات. ويستمر في الحديث، أنا ما أستطيع أن أقرأ كل شيء وأرى الوقت يمضي سريعا، وبقيت عندي بقية لابد أن أتمها في هذه الحلقة كي أبدأ بعنوان جديد في الحلقة القادمة. يقول يشرح من جملة الأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه الأمور، يعني كيف الميرزا الإخباري واعد السلطان القاجاري برأس القائد الروسي وصدق ووفى بوعده. يعدد أقسام. القسم الثاني: ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر، يعني الميرزا الإخباري وعد هكذا كذبا ولكن قضاء وقدرا تحقق الأمر. ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر فيتزعم الجاهلون. إذن أيضا ما ينقل من كرامات عنك يا شيخ جعفر وعن بقية علماء الشيعة أيضا يأتي بسبب القضاء والقدر. يعني ما ينقل عن الشيخ جعفر مثلا أن قصده الأعراب والبدو وطلبوا منه أن يستسقي لهم، يدعو لهم بنزول المطر، ودعا واستجيب، وعدت هذه مكرمة كبيرة. نحن الآن لا نريد أن نناقش في السند، ومن قال أن هذه القصة حقيقية؟ لأنكم تناقشون في سند كرامات أهل البيت. من قال بأن هذه القصة لها سند؟ ما هو سندها؟ لا سند لها. لكننا نقبل أن الشيخ له منزلة عند الله، له منزلة عند أهل البيت، ودعا واستجيب. فهل نأتي ونقول بأن هذا من موافقة القضاء والقدر؟ تقبل بذلك أو لا؟ يعني باؤكم تجر وباء غيركم لا تجر، كيف تكون الموازين؟ ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر فيتزعم الجاهلون أن الأمر مستند إليه، يعني أن قتل القائد الروسي كان قضاء وقدرا، والجاهلون قالوا بأن الأمر، مع أن الرجل وعد السلطان القاجاري وقال له 40 يوم وبعد 40 يوم جيء برأسه. كما نقل سيستشهد لنا برواية، هو كتاب كشف الغطاء، الآن قرأنا كلام من دون روايات، يستعين على الناس في أخذ الحقوق بالظلمة وبالضرب وبالجنود وبالقسوة حتى يأخذ الأموال منهم. لماذا؟ لأنه ولي الفقراء وحضوره حضور الفقراء، يعني هو حاضر. قضايا غريبة، غريبة جدا. هذه كقضية أحد وكلاء السيد السيستاني هنا في أوروبا، في هولندا، ويعرفون هذه القضية، الشيعة في هولندا يعرفون هذه القضية. كان شهر رمضان، والأيام الأخيرة قضية زكاة الفطرة. فكان هذا الوكيل المعتمد للمرجعية، لمرجعية السيد السيستاني، كان يقول للناس بالنسبة لزكاة الفطرة لا يحق لكم أن تصرفوها إلى العملة العراقية أو إلى الدولار، لا يحق لكم ذلك. أنتم بأي عملة تدفعون؟ مثلا الآن في هولندا اليورو، فلا بد أن توصلوها إلى الفقير في العراق باليورو، لا يجوز لكم أن تحولوها إلى الدولار أو إلى الدينار العراقي إلا أن تأخذوا إجازة من الفقير أو أن تعطوني إياها فتعود إلى المرجعية، والمرجعية حينئذ لها الولاية أن تتصرف، تصرف الأموال، لا تصرف هذه القضية راجعة إليها. أحد الأخوان يقول لي كان بجنبي ابني وهو طفل صغير فضحك، قال يعني الفقير عنده موبايل؟ كان في ذلك الوقت الموبايل غير موجود في العراق أيام الحصار، قال يعني هذا الفقير عنده موبايل. قطعا هذا الفقير الذي يتصل به لابد أن يكون عنده سكرتيرة ومكتب وعنده إيميل، ويرسل له هذا الذي يريد أن يدفع إيميل، والإيميل حتما موجود منتشر معروف، والسكرتيرة تطلع على الإيميل ثم تخبر الفقير، والفقير يكتب إيميل يجيز أن تصرف إلى عملة أخرى، أو يعطيه حساب يحول المبلغ على الحساب، واحتمال عند أمريكان إكسبرس يحول الحساب على حساب الأمريكان إكسبرس، وحينئذ يعني تتم العملية الشرعية بهذا الشكل المنظم المرتب. فقير عنده إيميل وعنده سكرتيرة وعنده مكتب وعنده أمريكان إكسبرس، وتترتب الأمور بهذا، وربما عنده ماستر كارد وعنده بقية أنواع الكارتات حتى يعني تحول زكاة الفطرة، أو لا تحول من طريق اللغف إلى وكلاء المرجعية كي تلغف. كما نقل أن شخصا كانت له زوجة اسمها جرادة، قبل قليل قلت كان في كلام الشيخ كاشف الغطاء أنه أهدى هذا الكتاب إلى السلطان كما أهدت جرادة إلى سليمان كذا كذا إلى آخر الكلام، فقلت اسم جرادة مربوط بهذه القضية. كما نقل يعني هو الروايات لم يوردها، هنا أورد لنا هذه القصة يريد أن يستدل بها على بطلان ما جرى من موقف الميرزا الإخباري. كما نقل أن شخصا كانت له زوجة اسمها جرادة، فافتقر زوجها وانسدت عليه أبواب المعيشة، فأشارت عليه زوجته جرادة أن يظهر ويدعي العلوم الغريبة، لكن الميرزا الإخباري هو كان عالم بالعلوم الغريبة وكتبه موجودة إلى اليوم، أن يظهر ويدعي العلوم الغريبة، فادعى ذلك وصار له اسم مشهور بين الناس حتى وصل خبره إلى سلطان الوقت، فطلب حضوره بين يديه ووضع في كفه جرادة السلطان وقبض عليها، فقال له أنت تعلم الغيب؟ فقال نعم، فقال أخبرني ما في كفي، فقال نادما فيما بينه وبين نفسه هذا تدبيرك يا جرادة، جرادة زوجته، فسمع الملك لفظ جرادة فثبت عنده أنه يعلم الغيب وأكرمه واحترمه وبذل له الأموال وزادت شهرته بين الناس. ما هو سند هذه الرواية؟ هل هي صحيحة؟ موثقة؟ وعلى أي كتب من الكتب الرجالية اعتمدت يا شيخنا الكبير في تحقيق سند هذه الرواية؟ ويستمر أيضا فيقول ومنها من هذه الأمور التي يتوصل بها هؤلاء السحرة أمثال النيشابوري الإخباري، ومنها ما يتعلق به بسبب الأعمال كالبول في الكعبة أو الروضات المشرفة أو المساجد وتلطيخ القرآن أو أحاديث الأئمة أو أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة أو القبور المحترمة بالعذرات، يعني بالغائط. يعني هو يريد أن يشير بهذه الاتهامات إلى الميرزا الإخباري، وأنه بمثل هذه الأساليب توصل إلى مراده وكان الذي كان. وبقية الرسالة على هذا المستوى. وعند رسالة ثانية، ما اسمها؟ اسمها غريب، نفس اسم هذا الكتاب، اسمها كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء. هذه أيضا كتبها الشيخ جعفر، وكتبها متى؟ كتبها وهو يكتب هذا الكتاب، أثناء كتابة الكتاب. فهو قد سمى كتابه بكشف الغطاء، فسمى الرسالة هذه أيضا كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء. أقرأ لكم شيئا من بدايتها، يقول: وبعد، فإني لما أكملت شطرا من كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، أحببت أن أشرع في تأليف كتاب مختصر لبيان مخازي من فضحه الله تعالى بين أهل البوادي والحضر، وأسميه كشف الغطاء عن قبائح ميرزا محمد عدو العلماء، وكشف حاله أنه رجل، لاحظوا كيف يكتب، وكشف حاله أنه رجل عالم فاضل، يعني ميرزا محمد عدو العلماء، علامة زمانه وفريد عصره وأوانه في علوم هي أحدها علم الكذب والتزوير، ثانيها علم الطفرة عند البحث والمناظرة، ثالثها علم الحركات الشيطانية الشبيه بحركات الحقبازية. الحقبازية كلمة فارسية، حقباز يعني المشعبث، يعني المشعوذ، علم اللعن والشتم وطعن إلى آخره، إلى أن يقول، وهنا أريد أن أقف وقفة قصيرة، يخاطب الميرزا الإخباري: فلو كنت عاقلا لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، يعني هذا الكتاب، من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قادر على أن يكشف الغطاء عما استتر من معايبك. ثم ماذا يقول هنا؟ طامة: وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه، وهو الاستعانة برأي العامة. الاستعانة برأي العامة، عامة الناس، الاستعانة بالكثرة المتكاثرة، هكذا قتل الميرزا الإخباري، وهكذا تقتل الحقائق، وهكذا يقتل حديث أهل البيت. ما زال هذا الشخص مشهور والناس تقبل عليه، فكل ما يقوله يكون صحيح، وإذا نطق ناطق بالحق، وهذا المشهور الذي لجأ إليه الناس، سيقتل هذا الناطق الذي نطق بالحق، سيمزق. وفي كل زمان هناك أساليب للقتل. هذا الأسلوب الذي جرى على الميرزا الإخباري جرى في فترات أخرى، ربما الآن في عصرنا لا يجري بنفس الطريقة، ولكن يجري بطرق أخرى. قتل المؤمن في سمعته، قتل السمعة أشد من القتل بالسيف، لأن الذي يقتل بالسيف يقتل مرة واحدة، أما الذي يقتل بالسمعة يقتل في كل لحظة، في كل دقيقة. فلو كنت عاقلا لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قادر على أن يكشف الغطاء عما استتر من معايبك، وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه، فتفتضح بين جميع الخلق. لا يقول له بأن ذلك يخالف إمام زمانك، الحكم إلى الناس. هذا هو شأن المرجعية. شأن المرجعية شأن كشأن السلطة الدنيوية، فيها قبائح وفيها محاسن، فيها عدل وفيها ظلم، مثل ما الحكام الآن نحن نأخذ على سبيل المثال. يعني مثلا في زمن صدام، هل يستطيع السيد الخوئي أن ينبس ببنت شفة؟ السيد السيستاني يستطيع أن ينبس ببنت شفة؟ ألم يخرج السيد السيستاني على التلفزيون وتحدث بحديث واضح صريح انتقد فيه الانتفاضة وذم المنتفضين؟ قطعا قسرا أجبر على ذلك. مقصودي في ذلك الوقت كانت السلطة بيد الحاكم، بيد صدام الذي يخافه الجميع، وأجبر السيد السيستاني وخرج في التلفزيون وتبرأ من كل الوضع وذم الانتفاضة وذم المنتفضين مثل ما فعل السيد الخوئي نفس الشيء. أنا لا أشكل على هذه القضية، لكن أقول مثل ما كان هذا الحال لأن الحاكم قوي، بينما الآن تبدلت الأمور، صار السيد السيستاني هو الذي ينتقد الحكومة وصار يتدخل في الأوضاع، إلى أن سمعتم في الأخبار آخر الأخبار ما هي؟ أن أسامة النجيفي يرسل رسالة إلى السيد السيستاني يطلب من أن يتدخل في تعيين رئيس الوزراء. الأمور تبدلت، تغيرت. أسامة النجيفي رجل سني، رجل موصلي، والسنة وأهل الموصل نظرتهم إلى الأعاجم أصلا ينظرون إلى شيعة العراق العرب الأقحاح أنهم عجم، فما بالك إلى السيد السيستاني؟ لكن الأمور تبدلت، تغيرت. الدنيا هكذا، الدنيا تتبدل. المفروض من الشيخ جعفر كاشف الغطاء حينما يريد أن يتحدث وينصح أو يكشف حقائق ويتكلم بخصوص الميرزا الإخباري أن يهدده بغضب الإمام الحجة لا بغضب الناس، فما قيمة الناس؟ غضبوا أو رضوا، ولكن لأن المرجعية أحد أعمدتها بعد المال والحكومات الناس، المرجعية تعتمد في تثبيت أركانها بالأموال، ولذلك دائما الذي يكون ممتلكا للأموال بنحو أكثر إن كان بالقوة أو بالفعل هو الذي سيصبح المرجع الأعلى ويقال عنه الأعلم. الأعلم حقيقة في المؤسسة الدينية، الأعلم هو الأكثر مالا، هذا هو الواقع الحقيقي، الواقع العملي. الأعلم هو الأكثر مالا إن كان بالقوة أو بالفعل، ربما في بداية مرجعيته قد لا يكون ممتلكا للمال بالفعل، ولكن هو قادر على أن يجمع الأموال بنحو أكثر من الآخرين بسبب جهات مساندة له، بسبب علاقات عنده، كفاءات معينة، بالنتيجة عنده الأسباب التي من خلالها يستطيع أن يجبي أموال أكثر من غيره، فيعطي راتب أكثر من غيره، فيكون الصوت الواضح في الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية هو هذا الأعلم، وتنتهي الأمور وتترتب بهذه الطريقة. وهذه هي الحقيقة يا شيعة أهل البيت، وما عندي إشكال في ذلك، لأنني أساسا لا أعتقد باشتراط الأعلم، لأنه من غير الممكن أن نتحقق من ذلك أو نتأكد من ذلك، وهذه قضية نتركها لوقتها. عما استتر من معايبك وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه فتفتضح بين جميع الخلق، ولو كنت عاقلا لما تعرضت للفضيحة وأوقعت نفسك في بلية لا تخلص منها. أنا شخصيا كثيرون ممن يتلبسون لي بلباس النصيحة فيطلبون مني أن أماشي الوضع العام، وهذه النصيحة أسمعها منذ سنة 1981 أن أماشي الوضع العام، لكنني لا أبالي بالوضع العام ولا أبالي بالأسماء المشهورة. إنني أبالي باسم واحد هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لذا أقول عجبا من الشيخ جعفر، هل هذا المنطق منطق التهديد بالناس؟ هذا منطق أهل البيت؟ أهل البيت هكذا يقولون في رواياتهم في أحاديثهم، يخاطبون أصحابهم يا فلان يا فلان إذا كان بيدك حصات، وقال الناس عنها إنها درة جوهرة، هل تتحول إلى درة أو جوهرة؟ تبقى حصات. وإذا كان في يدك درة أو جوهرة وصاح الناس عنها حصات، هل تتبدل إلى حصات؟ اذهب إلى السوق فخذ تلك الحصات التي قال عنها الناس بأنها جوهرة، هل يشتريها منك تجار الجواهر؟ لا يشتروها. ولكن إذا أخذت الجوهرة التي كانت بيدك والتي صاح عنها الناس وصاحوا بأنها حصات، حينما تأخذها إلى سوق الجواهر فإن التجار سيشترون هذه الجوهرة. الأشياء قيمتها في ذاتها في نفسها. هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألم يقرأ الشيخ جعفر بأن المؤمن مكفر؟ في روايات لن تكون مؤمنا حتى يكفرك ألف. والتكفير ليس بالضرورة أن يقال بأنك كافر بالله، وإن كان قالوا عن الميرزا الإخباري بأنه كافر بالله، وكذلك الميرزا الإخباري قال عن الشيخ جعفر بأنه كافر بالله. أنا هنا لا أريد أن أدافع عن الميرزا الإخباري فقط، المشكلة موجودة في علماء الشيعة عند الجميع، في المدرسة الأصولية، في المدرسة الإخبارية، في المدرسة الشيخية، لكنني أدافع هنا عن الميرزا الإخباري لعدم وجود من يدافع عنه. حتى الإخباريون لا يدافعون عنه، يخافون من صولة المدرسة الأصولية، حتى الإخباريون، ولو دافعوا عنه يدافعون عنه بحياء. أنا أدافع عن الميرزا الإخباري لا لاعتقادي بكماله، لا والله، ولا لأني من أتباعه، لا أنا من أتباعه ولا أعتقد بكماله، لكني أرى الرجل مظلوما، ولا زال إلى اليوم يسب ويلعن ويشتم في وسط المدرسة الأصولية، وهم الذين قتلوه ويسبونه. المفروض الآن المدرسة الأصولية تعتذر، والمفروض آل كاشف الغطاء يعتذرون عن هذه الجريمة، عن جريمة قتل الميرزا الإخباري. الحق هكذا، الحقائق لابد أن تكون هكذا. أنا لا أريد أن أشخصن القضية، وإن كانت هي قضية شخصية بالأصل، صراع بين أشخاص، لكنني أنا هنا لا أريد أن أشخصن القضية، وإلا هي القضية شخصية. البداية بين شيخ جعفر والميرزا الإخباري، وكان بسبب الحظوة عند السلطان القاجاري، كانوا يتسابقون أيهما يأخذ الحظوة الأكبر. الميرزا الإخباري كانت له حظوة أكبر، فكان يخاف شيخ جعفر أن الميرزا الإخباري بواسطة هذه الحظوة ينشر المنهج الإخباري الذي حاول كل جهده أن يقضي عليه. صراع كصراع الأحزاب بالضبط، مثل ما تتصارع الأحزاب، كصراع مثلا مرجعية السيد الخوئي ومرجعية السيد الخميني، كصراع مرجعية السيد الخوئي ومرجعية السيد الشيرازي، صراع مرجعيات. هو هذا نفسه دفاعي عن الميرزا الإخباري، لا لأني أعتقد بصوابيته في كل شيء، لأنه عالم شيعي من حقه أن يقول، من حقه أن يعتقد. لا حجية لشيخ جعفر على الإطلاق، ولا حجية للميرزا الإخباري على الإطلاق، وإنما كل واحد لديه القناعات ولديه الأسلوب الذي توصل به إلى نتيجة معينة. لا يمتلك الميرزا الإخباري الحقيقة المطلقة، ولا يمتلك شيخ جعفر الحقيقة المطلقة. هذا عالم شيعي وهذا عالم شيعي، لكن القضية نمت والذي أسسها شيخ جعفر، إلى أن وصل الأمر بيد الشيخ موسى. ما بين وفاة الشيخ جعفر وما بين قتل الميرزا الإخباري 4 سنوات. الشيخ جعفر توفي سنة 1228 والميرزا الإخباري قتل سنة 1232، وبعد ب9 سنوات مات شيخ موسى الذي قتل الميرزا الإخباري بعد أن قضى سنينه ينزف دما من الأسفل، مثل ما نزف الميرزا الإخباري دما من الأعلى من رقبته ومن عنقه، بقي الشيخ موسى ينزف من الأسفل إلى أن مات. ألا تلاحظون هناك ترابط في الأمر؟ أنا لا أقطع بذلك، ولكن شيء غريب، ربما كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء إنه القضاء والقدر، فتوافق أن الميرزا الإخباري نزف دما من أعلى بسيوف الشيخ موسى كاشف الغطاء، وبعد قتله وبعد أن أقام حفل عرسه وأقاموا الاحتفالات، ميرزا علي الصغير، ميرزا علي الابن الصغير من أبناء الميرزا الإخباري، يقول بعد أن قتلوا أبي وقتلوا أخي ومثلوا بالجثث وقطعوا الرؤوس وأسروا النساء وأحرقوا البيت وأرادوا أن يقتلونا، ولكن تدخل هذا الرجل الذي وضعنا في سرداب البيت، يقول فذهبوا يحملون الرؤوس وهم يرجزون رجزا، يعني هوسات يهوسون، والنساء كانت تزغرد، هناك احتفال جيء برؤوس الكفرة الفجرة الفسقة. أتلاحظون كم هو قاسي هذا المشهد؟ هذا في جوار الإمام موسى بن جعفر، قريب من حرم الإمام، كان بيت الميرزا الإخباري كان قريبا من حرم الإمام موسى بن جعفر، في جوار حرم الكاظمين، في جوار الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليهما. عالم شيعي يدخل على بيته ويقطع رأسه ورأس ولده ويمثل به ويمثل بأصحابه، يدخلون على نسائه ويكشفون الحجاب عن نسائه ويسلبون النساء المصوغات التي كانت عليهن وينهبون كل شيء في البيت ويحرقون البيت، ثم يريدون أن يقتلوا الأطفال، وبعد ذلك يتتبعون العائلة وهي فارة خارجة على وجهها، ويذهبون يحملون رأس الميرزا الإخباري بالأهازيج والزغاريد والفرح، ويعلن الشيخ موسى زواجه من بنت السيد عبد الله شبر، وتقام الأفراح والليالي الملاح. أي حالة هذه يا شيعة أهل البيت؟ أي حالة هذه؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين ناشر راية الهدى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين أنت يا باب الله الذي لا يؤتى إلا من يا ابن رسول الله؟ أين أنت يا أيها السبيل الذي من سلك غيره هلك؟ إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، هجرت الوادي يا ابن رسول الله، وادي الأوهام، يا من يعفو عن عاص هفوته بالحسين عليك، يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. زهرائيون نحن ونبقى زهرائيون، زهرائيون 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 مع كل نفس، زهرائيون نحن والهوى زهرائي. في أمان الله.
هو القائم ترفل راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي يصفح صفاته، هلا بيك ظلت أيام ظلت أيام، والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام، والمهدي يصفح
يا مهدي ويا الله
هيث من تظهر.